بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم جميعا في هذا اليوم السبت 29 من شهر صفر لسنة 39 و400 ألف، الموافق 18 من شهر تشرين الثاني لسنة 17 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله: باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله. تفضل دكتور عماد.
فرائض الوضوء سبع عدها: فنية وغسل وجه بعدها، وغسل كاليدين للمرافق، ومسح كل الرأس بالمفارق، وغسل رجليك بكعبيك السفر، والفور والتنفيذ لشرك القدر.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. هذا باب فرائض الوضوء. هناك حكمة للعلماء من تقسيم الفقه إلى أبواب. هذه الحكمة هي لتصنيف المسائل، بمعنى أن كل مجموعة من المسائل مصنفة بحسب ما يليق بها كالسنن والفرائض وما إلى ذلك من هذه الأحكام، وهذا يساعد الطالب على التعلم. فالطالب عندما تصنف له الأحكام والمسائل بحسب أحكامها فإن هذا يعينه على الفهم. وكذلك من فوائد التبويب تسهيل رجوع الباحث أو الطالب إلى المسألة في مظانها ومن مصادرها. لو أننا جعلنا الفقه كله بابا واحدا لشق ذلك على الطالب، فإنه لا يشعر بالإنجاز إلا إذا انتهى من هذا الفقه كله، لكنه كلما انقضى باب وكلما انتهى فصل شعر هذا الطالب بالإنجاز، وهذا يعني أن هناك نجاحا، والنجاح يولد النجاح. إذن انتقال الطالب من باب إلى باب يعني ذلك أن هذا الطالب يقطع شوطا في العلم وفي مراحل متعددة، ويشعره بأنه كلما قطع شوطا أنه قد حقق إنجازا. التعريف بالباب قد مضى سابقا، تكلم عن فرائض الوضوء. فالفريضة هنا بمعنى ما تتوقف عليه صحة العبادة، وهذا جواب لسؤال. لو قلنا إن الوضوء فرض، وقد قلنا سابقا إن الصبي لا يفترض عليه شيء، فالصبي في حقه الصلاة مستحبة مندوبة، وأما الصلاة كالصلوات الخمس فليست في حقه مفروضة، وكذلك الوضوء. فإذا قلتم فريضة بمعنى أنه يأثم بتاركها فقد جعلتم الطفل مستحقا للإثم، لكننا نقول هنا الفريضة بمعنى ما تتوقف عليه صحة الشيء، ما تتوقف عليه صحة الشيء، سواء كان المصلي صبيا أم بالغا عاقلا، تركه سهوا أم تركه عمدا. ففي جميع الأحوال نقول إن الفريضة هنا معناها ما يتوقف عليه صحة العبادة. أما في قوله بالنسبة للسنن، فالسنن جمع سنة، السنن جمع سنة، ومعنى السنة أي الطريقة. أما السنة في المذهب كما عبر به في المراقي، فهي في قوله وسنة ما أحمد قد واظب عليه، والظهور فيه وجب، وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد. ما هي قيود السنة في هذين البيتين؟ السنة ما أحمد قد واظب، يعني فيها قيد الإيه؟ المواظبة، أي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. والظهور قال ما واظب قد واظب، وسنة ما أحمد قد واظب عليه، انتهى القيد الأول. والظهور فيه واجب، هذا هو القيد الثاني. إذن السنة المواظبة والظهور، إذن أظهر ذلك أمام الناس، وذلك ليحترز مما لم يظهره أمام الناس ولكنه قد داوم عليه، كرغبتي الفجر، كرغبتي الفجر، فلم يتركهما حضرا ولا سفرا، ولكنه عليه الصلاة والسلام فعلها في بيته. ثم قال: وبعضهم سمى الذي قد أكد لي السنة المؤكدة، اللي هي ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم منها بواجب، أي سنة واجبة، أي سنة واجبة. وهذا إشارة إلى اصطلاح ابن أبي زيد في الرسالة، فالذي سمى السنن الواجبة هو ابن أبي زيد في الرسالة. ثم قال: وفضائله. الفضيلة، السنة الواجبة هي السنة بالاصطلاح، هي السنة، لكنه يعبر عن ذلك بوجوب السنن، يعني وجوب السنن، يعني السنة ليست هي شيء يعني يترك هكذا دون يعني اهتمام أو دون اكتراث أو يستهتر به، فلذلك لا يأثم بتركها، لا يأثم بتركها. لكن وجوب السنن يعني راجع إلى اصطلاح كنا قد تحدثنا فيه، وهو أنه ما جاء عن الله فهو واجب، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأ فهو سنة، وهذا ذكرناه فيما سبق حيث لم يكن بيانا للمجمل الذي في القرآن الكريم وقد بيناه سابقا، اللي هو القيد بالظهور والمواظبة. هذا فخذ ما قد قيد، هذا في قوله فخذ ما قيد، أي قيد الظهور وقيد المواظبة في موضوع السنة، في موضوع السنة. أما في قوله الفضائل، وهي جمع فضيلة بمعنى الزيادة على الفريضة، بمعنى الزيادة على الفريضة، وهي المستحبات، أي من الفعل استحب فهو مستحب، فهو إيه؟ أي استحبه الشارع. أما التطوع فهو ما ينتخبه العبد من العبادات، فهو ما ينتخبه العبد من العبادات، هذا نسميه التطوع. يعني إذا قلت سأصلي مثلا كل يوم 4 ركعات الضحى، سأقرأ كل يوم بعد العصر جزءا من القرآن، هذا الذي تختاره من العبادات التي هي في الأصل فضيلة ومستحبة، هذا يسمى التطوع، هذا يسمى التطوع. لذلك قال: فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، يعني كلمة فضيلة والمندوب والمستحب مترادفة، ثم التطوع تخب، أي التطوع ما ينتخبه العبد من العادات. أما الوضوء فهو لغة النظافة، فهو لغة النظافة. وهذه الفرائض يعني الوضوء طبعا معروف بفرائضه الأربع مع النية، مع النية في معناه الشرعي. ثم قال: فرائض الوضوء 7 عدها، فنية وغسل وجه بعدها. يعني أصل أركان الوضوء هو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. قال فنية، إذن الركن الأول من أركان الوضوء النية، وهذا الركن يجب تقديمه ولا يجوز أن يتقدم عليه بقية الأركان الأخرى، مع أننا قلنا إن ترتيب الفرائض في المذهب سنة. إذا قلنا سنة يعني لو قدم ركنا على ركن فإنه يجزي، لكنه فاتته السنة، إلا في ركن النية فإنه لا يجوز أن يتقدم عليه ركن آخر، وما تقدم عليه فهو باطل، وما تقدم عليه فهو باطل، وأعني بعليه على ركن النية. فالنية هي قصد الشيء مقترنا بالفعل، فماذا يقصد المكلف عند أول فرض وهو غسل الوجه؟ مثلا رفع الحدث، استباحة الممنوع كمس المصحف، كالطواف، كالصلاة. إذن ينوي به مثل هذه النوايا، أنه يريد أن يصلي، فلذلك بهذا الوضوء يريد أن يستحل به الصلاة. متى يكون وقت النية؟ النية لرفع الحدث تكون عند الوجه، تكون عند غسل الوجه عند أول فرض. لاحظوا أنني قلت النية التي هي لرفع الحدث أو استباحة الصلاة أو استباحة مس المصحف وما إلى ذلك، أنها تكون عند غسله وجهه. طيب ما هي النية عند غسل اليدين؟ أيضا هناك نية عند غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق. عند غسل المضمضة عند المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين ثلاثا للتعبد، فإنه ينوي السنية، فإنه ينوي السنية. إذن ينوي السنية عند غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، فإذا وصل إلى وجهه نوى ما يرتفع به الحدث ونوى به الصلاة. هذا بالنسبة للوقت. الأولى أننا لا نتلفظ بهذه النية، لأن النية في محل معروف وهو القلب، ولا علاقة لها باللسان إلا إذا كان الإنسان موسوسا وأحب أن يساعد القلب اللسان أو اللسان القلب، فعندئذ يمكن أن يتلفظ بهذه النية. إذن قال فنية وغسل وجه بعدها، أي يغسل وجهه بعد النية، يغسل وجهه بعد النية. ما حدود الوجه؟ حدود الوجه من منابت شعر الرأس طولا إلى منتهى الذقن أو اللحية، وما منتهى الذقن وهو عظم الفك، هذا العظم الذي هو الفك جزء من الوجه، عظم الفك جزء من الوجه، ما زاد نحو الرقبة من عظم الفك فهذا من الرقبة، فهذا من الرقبة، وما بين وتدي الأذنين، إذن عرضا ما بين وتدي الأذنين. لاحظ هذه الشحمة التي هي الناتئة، هذه ابتداؤها من جهة اليمين إلى جهة اليسار، هذه من الوجه، يعني البياض الذي بين الأذن والعذار، هذا البياض من الوجه على المعتمد في المذهب، ويجب غسله، ويجب غسله وهو جزء من الوجه. إذن هذا الذي قلناه الوجه، ما تحصل به المواجهة، ما تحصل به المواجهة. ولذلك سيكون الأمر فيما يتعلق بغسل الوجه بكل ما يواجه به، بكل ما يواجه به، فيغسل الوترة وهي الحاجز بين طاقتي الأنف، وهي الحاجز بين طاقتي الأنف، هذه الوترة، ويغسل أسارير وجهه، يعني هناك يعني شيء من التجاعيد في الوجه لابد أن يتخلل الماء هذه التجاعيد، وكذلك ما غار من الجفن، ما غار من الجفن، فهذا كله مما تحصل به المواجهة، وما تحصل به المواجهة من ظاهر الشفتين إذا أغلق فمه، فهذا تحصل به المواجهة عند إغلاق الفم. أما اللحية الكثيفة والحاجب الكثيف فلا يجب عليه أن يخلله. لماذا؟ لأن المواجهة حصلت به نفسه، حصلت به نفسه أنه يواجه بهذا الحاجب، ولكن لا ترى البشرة من تحت ذلك الحاجب. وكذلك اللحية الكثيفة فهي تغطي بشرة الوجه، وتحصل المواجهة كما قلنا في التعليل بالمشتق باللحية، فعندئذ يجب أن يغسل ظاهر اللحية، ولا يجب غسل البشرة التي لا تبدو من تحت شعر اللحية الكثيفة، لكن يجب أن يحرك اللحية ليتخلل الماء بين شعر لحيته ليتخلل الماء بين شعر لحيته، كذلك كما قلنا في غسل أسارير الجبهة وأسارير الجبهة للتكاميش، التكاميش وهي جمع أسرة والأسارير هي جمع الجمع، وحد الأسارير سرار كزمام أو جمع أسرار كأعناب. فإذا قلت أسرار كأعناب فإن الواحد منها يكون سرر كعنب اللي هو جمع الجمع، فإن تكون جمع جمع سرر تكون. واللحية كما قلنا والعذار من اللفظ الخفي، يعني لو قلت لك الوجه هل ينطبق الوجه على اللحية؟ فتقول في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، ربما ينطبق الوجه على اللحية وتكون اللحية من أفراد اللفظ الخفي كما قلنا في الماء المستعمل، كما قلنا في الماء المستعمل. ربما تقول البياض الذي بين العذار والأذن هل يدخل في الوجه؟ قد يخفى، لذلك حصل فيه اختلاف، حصل فيه اختلاف. اللحية المسترخية الطويلة التي يعني ربما تكون يعني بمقدار شبر مثلا، هل هي داخلة في الوجه أم لا تدخل؟ هناك أقوال للفقهاء، بعضهم يقول إن اللحية المسترخية لا تدخل، بعضهم يقول إن البياض الذي بين العذار والأذن لا يدخل. طيب ما سبب هذا الاختلاف؟ هو اللفظ الخفي. ما هو اللفظ الخفي؟ اللي هو كلمة الوجه، الوجه، فهو ظاهر مثلا فيما يواجه به من الأنف والجبهة والوجنتين والعينين، لكنه في اللحية المسترخية قد يكون هذا الفرد داخلا وقد لا يكون داخلا. وكما قلنا إن الخفي من الألفاظ هو واضح من حيث الصيغة، إنما يخفى انطباقه على بعض الأفراد، إنما يخفى انطباقه على بعض الأفراد. فهنا نقول إن البياض الذي بين الأذن والعذار هل هو داخل؟ على المعتمد داخل وإن كان من اللفظ الخفي، لكن سبب عدم الدخول باتفاق كالوجنتين والجبهة أنه من اللفظ الخفي الذي يخفى في بعض الأفراد، ولكن على المعتمد نقول إنه يجب غسله، يجب غسله. وقد يقول أحدهم الأذن هل هي من الرأس أم هي من الوجه، فقد يخفى وضع الأذن هل هي من الوجه فيجب غسلها كحكم الوجه، أم هي من الرأس فيجري فيها الاختلاف في غسل في مسح جميع الرأس من غيره. لذلك نقول إن سبب الاختلاف في استغراق اللحية المسترسلة والمسترقية والعذار وما إلى ذلك هو اللفظ الخفي الواضح في نفسه لكنه قد يخفى في انطباقه على بعض أفراد. إذن فاغسلوا وجوهكم، هنا المضاف إلى معرفة هو من صياغ العموم، هو من صياغ العموم، إذن لابد أن يغسل كل ما يواجه به. فلذلك الآن هل العموم في غسل الوجه يلزم منه أن تغسل جزءا من الرأس؟ بمعنى هل تستطيع أن تغسل الوجه تحديدا فقط دون أن تستغرق جزءا من الرأس؟ يصعب ذلك. لذلك الأمر بغسل الوجه حتى تتيقنه لابد أن تغسل جزءا من الرأس ولو كان يسيرا، وهذا ما نسميه بالاقتضاء التلويحي. الاقتضاء التلويحي، إيه هو الاقتضاء التلويحي؟ أن يدل اللفظ دلالة التزام على معنى يلزم من المعنى الأصلي لكن لا يتوقف عليه صدقه ولا صحته لا عقلا ولا شرعا ولا عادة ولا يتوجه إليه القصد عادة. يعني لما أمرك بغسل الوجه هل الوضع اللغوي أو صحة الكلام تتوقف كصحة كلام وصيغة تتوقف على أنك لابد أن تأخذ جزءا من الرأس، أم أنك لا تستطيع أن تأتي بالأمر إلا إذا فعلت جزءا من الرأس؟ أيوة، إذن الاقتضاء في التلويح يعني أمرك مثلا في صيام رمضان، أمرك بصيام رمضان في النهار، هل تستطيع أن تضبط النهار بأجزاء الثانية بحيث تأكل في جزء من الليل وأجزاء من الثانية لا تأكل منها، أم أنه يجب أن تترك جزءا من الليل؟ لابد أن تترك الطعام جزءا من الليل لتتيقن أنك صمت النهار كله، وكذلك في الإفطار لابد أن تترك الإفطار جزءا من الليل ليصح الصوم في النهار. لذلك هذا ما نسميه أنه من حيث اللفظ سليم، لا يتوقف صحته على شيء آخر يلزم من اللفظ. يعني لو قلنا حرمت عليكم أمهاتكم، هل يستقيم اللفظ دون أن تقدر نكاح أمهاتكم؟ لا يمكن أن يستقيم. هذا نسميه اقتضاء تصريحي، أي يتوقف الكلام في صحته على هذا التقدير، فإن لم يقدر اختل المعنى. لكن هل الحاجة لهذا التقدير نابعة أن المعنى لا يستقيم، أم نابعة من حاجات لفظية؟ إذا جئت إلى التركيب اللفظي، حرمت عليكم أمهاتكم، الجملة كاملة فعل وفاعل، لا تحتاج إلى أي تقدير لفظي، لكننا احتجنا في التقدير ليصح المعنى. أما من حيث اللفظ، اللفظ صحيح والمعنى، واللفظ من حيث الصناعة اللفظية النحوية كامل لا يحتاج إلى هذا التقدير. لذلك حيث احتجنا إلى تقدير يتوقف عليه سلامة المعنى، يكون الاقتضاء تصريحيا، يكون الاقتضاء تصريحيا. أما حيث لم يتوقف الكلام في هذه الصحة على تقدير، كأنك تغسل جزءا من رأسك إذا أردت أن تغسل وجهك، فإن الكلام مستقيم ولا يحتاج هذا التقدير من حيث المعنى ولا من حيث اللفظ. لذلك هذا سميناه اقتضاء تلويحيا. فلماذا سميناه اقتضاء تلويحيا؟ لأنه لا يفهم من ذات النص، بل يلزم من النص، بل يلزم من النص. فلذلك سمينا هذا اللون من الاقتضاء بالاقتضاء التلويحي، وهو وجوب غسل جزء من الرأس حتى تتأكد أنك غسلت وجهك، ووجوب ترك الطعام والأكل جزءا من الليل حتى تتأكد أنك صمت النهار، ووجوب الصيام جزءا من الليل عند الغروب حتى تتأكد أن صومك وقع في كل النهار. فهذا اللزوم مستفاد من النص، لكن ليس من صيغة النص، ليس يفرضه المعنى للنص، إنما نستفيد ذلك من لزوم هذا النص. لذلك هذه الدلالة هي دلالة التزام، لم تفهم من اللفظ، إنما فهمت من جهة العقل، إنما فهمت من جهة العقل، لا من منطوق الكلام، لا من منطوق الكلام. لكننا في قولنا حرمت عليكم أمهاتكم لم يستقم الكلام لو أنك قلت أن تقترب من أمك، لا، الذي هو محرم النكاح، ولولا هذا التقدير لا يستقيم المعنى. كان تقول أريد أن أقبل يد الأم وأن أبر بالأم وأن أحملها وأذهب بها إلى المستشفى وما إلى ذلك. إذن في قوله هنا في دلالة الالتزام هذه مستفادة من العقل وليست مستفادة من اللفظ، ولا تتوقف على تقدير غسل جزء من الرأس صحة الكلام في الأمر بغسل الوجه، على خلاف ما قلناه في الاقتضاء التصريحي، وهو أن الكلام يتوقف في صحته عليه، وكذلك ما قلناه في الطعام في ليل رمضان وفي نهار رمضان أنه يجب أن يترك الطعام جزءا من الليل ليصح صوم النهار، واضح، وأن يترك الطعام كذلك جزءا من الليل ليصح كذلك صوم النهار. وما قلناه في الاقتضاء التلويحي سنقوله في غسل اليدين إلى المرفقين، بمعنى أنه لابد أن تأخذ جزءا بعد المرفق حتى يصح الغسل إلى المرفق، وكذلك الحال في الاقتضاء التلويحي في غسل الرجلين إلى الكعبين. إذن لو أن أحدهم قال ما الدليل على وجوب استيعاب جزء من الساق، حتى يعني أنك توجب جزء من الساق ولم يوجبه رب العالمين، وأنك أوجبت غسل جزء من الرأس ولم يوجبه رب العالمين إنما أمر بغسل الوجه، نقول إن الاقتضاء التلويحي هو الموجب، وهو أن هذا الفرض بهذا الأمر يلزم منه أن يأخذ جزءا من الرأس، وأن يأخذ جزءا من الساق بعد فوق الكعبين، وأن يأخذ جزءا من العضد فوق المرفق، وكذلك أن يترك الطعام جزءا من الليل حتى يصح صوم النهار بطرفيه ما بين الصبح والغروب. والاقتضاء التصريحي لمزيد من التوضيح، الحجاب كله فيما يعني يلزم أنها تغطي جزءا من وجهها، وهذه لفتة جيدة في موضوع الحجاب، فالمرأة إذا وجب عليها أن تغطي رأسها لابد أن تشمل بذلك جزءا من الوجه حتى يصح حجابها، وهذا معنى جيد. في قوله تعالى مثالا على الاقتضاء التصريحي، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر البحر، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. لأن المقتضي لصحة المعنى أنه قد ضرب، فالنص لم يفد أن موسى عليه السلام قد ضرب البحر، إنما قال فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فالتقدير فضرب فانفلق، فلابد من تقدير هذا المعنى. إذا لم تقدره فمعنى ذلك أن موسى عليه السلام عصى ربه، هذا تصريحي، لا يستقيم المعنى إلا به. لذلك هنا ما توقف عليه صحة المعنى لللفظ فهو تصريحي، ما فهم باللزوم العقلي وصح معناه فهو التلويحي، كقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام فهي حلال، ولهذا هذا المنطوق يتوقف صحته شرعا على تقدير الأكل، على تقدير الأكل، وكذلك يعم الانتفاع بالركوب وشرب لبنها وسائر يعني في قوله وسائر وجوه الانتفاع، يعني في قوله تعالى أحل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، أي المحصنات حل كذلك، حل في الطعام تؤكل في الزواج. إذن هنا الاقتضاء التصريحي لأنه يتوقف عليه صحة المعنى، فالمعنى لا يصح إلا بهذا التقدير على خلاف الاقتضاء التلويحي، فإنهما يعني يستوعبان الجزء من الرأس كما قلنا بدلالة الالتزام، بدلالات الالتزام. لا يستطيع، هذا غير ممكن، يعني حتى لو بالشفرة لا يستطيع أن يحدد، أو ينزع وجهه، أو مثل الدهينة يلزق، وهذا يعني يصعب، فلا بد أن يبقى شيء بسيط ولو هذا حتى لو أردت أن تفطر فأنت يعني تركت الطعام ثانيتين أو ثلاثة أو أربع ثواني، النهاية أنك تركت جزءا من الوقت ولو قليلا ولو آنا واحدا. لا، هي للتيقن من انتهاء النهار، فأنت إذا أردت أن تتيقن انتهاء النهار لابد أن تدخل في جزء يسير ولو غير ملحوظ من الليل، لابد لابد، يعني أذن أكلت ثانية أنت خلص أتيت بالأمر، أنت أتيت بالأمر، فلذلك هو يعني أجزاء دقيقة من الزمان، دقيقة جدا، لكنك تركت الطعام جزءا من الليل، جزءا من النهار حتى أو جزءا من الليل حتى تتيقن أنك صمت النهار بطرفيه تماما، وهذا لابد منه. الأصلع اللي هو يعني لا يوجد له منبت شعر يراعي المعتاد للناس، يراعي المعتاد من أين يبدأ الشعر، يراعي منبت الشعر. وكذلك الأغم، كذلك الإيه الأغم وهو عكس الأصلع الذي نبت شعر له في جبهته، حتى لو أن شعر رأسه امتد نحو جبهته فسنعمل على أن في الأغم الشعر الذي نبت في الجبهة أنه جزء من الوجه ولا بد من غسله. إذن هذا واضح من أن لابد من استغراق جزء من الوجه وجزء من العضد وجزء من الساق في الغسل. وكذلك عند مسح الرأس، والمذهب أنه يمسح رأسه كله، لابد أن يمسح جزءا من الوجه، وهذا من ملاحظ الفقهاء والأئمة فيما يتعلق باستيعاب جزء من الرأس. وإذا سئل الإنسان عن الدليل فإذا أراد أن يستدل بالدليل فهو الاقتضاء التلويحي، ولكن بطبيعة الحال لا يعني أن أدلة الإسلام موجودة اللي هي الرواية فقط، إنما هناك الاستنباط الذي يستنبطه الأئمة والمجتهدون. ثم قال: وغسلك اليدين بالمرافق، يعني أن من الفرائض أن تغسل اليدين في نسخة للمرافق وفي نسخة بالمرافق. الآن لو قلنا على القول بالمرافق فتكون الباء هنا بمعنى مع، كقوله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: اهبط بسلام. هذا ما قاله تعالى لسيدنا نوح عليه السلام عندما ركب في السفينة، فقال له: اهبط بسلام، أي مع سلام. وقد تكون الباء هنا للملابسة، أي حال كونك سالما، حال كونك سالما. فالباء التي للملابسة يظهر فيها الحال أنها حالية، أما التي مع فيظهر معها المصاحبة. وكذلك في قوله تعالى في الكافرين من المنافقين، في قوله: وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، أي مع الكفر. وقد تكون هذه الباء حالية أيضا. في قوله تعالى: إلى المرافق، إلى هذا حرف جر وهو مشترك في دخول الغاية، وهو مشترك في دخول الغاية. فعندما تقول سرت أو ذهبت إلى عمان، فهل عمان دخلت أم أنك يعني سرت إلى أولها؟ فهذا مشترك في دخول الغاية التي هي عمان وعدم الدخول، فهو مشترك. فربما تدخل عمان وربما لا تدخل. وكذلك إلى المرافق، فإلى هنا مشترك في الغاية، فهل يدخل المرفق أم لا يدخل المرفق؟ وهنا نقول إن المرفق داخل لأنه الأحوط، وكذلك لإزالة مشقة التحديد بعدم إدخال المرفق. والمرافق هو قال: وغسل لليدين للمرافق، على اعتبار أن الشراح سيبحثون ذلك وأنه معلوم في الشراح. لذلك في بعض النسخ بالمرافق، بالمرافق، ونسخة بالمرافق بتكون أفضل لأنها أكثر تعبيرا عن مشهور المذهب. كذلك هناك مشترك ثاني وهو في قوله: اليد. فاليد تطلق على الكف، تطلق على الكف، وكذلك على الكف مع الذراع، وكذلك الذراع مع العضد. إذن هنا اليد لفظ مشترك، يطلق على الكف ويطلق أيضا على الكف مع الذراع، وأيضا يطلق مع على الكف مع الذراع والعضد، أيضا يطلق عليه يد. ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على اشتمال المرفق، وبين بالسنة الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام قد استوعب المرفق في حديث مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أنه غسل عليه الصلاة والسلام يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم اليسرى كذلك، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل اليسرى كذلك، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. إذن أبي هريرة أنه غسل يده اليمنى، هذا من فعل أبي هريرة ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في هذا دلالة على أن كلمة اليد تشتمل على المرفق، والوجه يشتمل على كل الوجه كما سبق وأن مر. إذن المضاف إلى المعرفة يعتبر من صيغ العموم، وهنا في هذه الآية: فاغسلوا وجوهكم، مضاف إلى المعرفة، وأيديكم، مضاف إلى المعرفة، واضح، وامسحوا برؤوسكم، مضاف إلى المعرفة. وهنا سيأتي أننا يجب أن نمسح كل الرأس، لماذا؟ لأن الآية بدلالة العموم وهو مضاف إلى المعرفة، وكذلك أرجلكم إلى الكعبين. وقد قال في المراقي ناظما للعموم وصيغ العموم، فقال: صيغه كل أو الجميع، وقد تلا الذي التي الفروع، يعني فروع الذي، اللذان، التي، اللتان، أين، وحيثما، ومن، أي، وما، شرطا، أي إذا كانت شرطية، ووصلا، وسؤالا، أفهم. إذن هذه صيغ العموم: أين، وحيثما، ومن، أي، وما، شرطا، ووصلا، وسؤالا، أفهم. هذه صيغ من صيغ العموم. متى، وقيل لا، وبعض قيد، وما معرفا بأل، قد وجد، هذه صيغ العموم. ثم قال: أو بإضافة إلى المعرف، وهذا هو موضوعنا. إذا تحقق الخصوص قد نفي. لاحظوا أن المضاف إلى المعرفة من صيغ العام: وجوهكم، أيديكم، إلى المرافق، رؤوسكم، أرجلكم، هذه من صيغ العموم. واستدللنا على بالعموم على غسل كل هذه الأعضاء، على غسلها جميعا، لأن الضمير من المعارف، الضمير من المعارف، بل هو أعرفها، الضمير هو أعرفها. ولذلك يجب تخليل أصابع يده استدلالا بالعموم، يعني أيديكم استدلالا بالعموم، فإنه يجب أن يخلل أصابعه، وأن يتعاهد تكاميش الأنامل. إذا نظرتم إلى ظاهر اليد فتجد أن عقل الأصابع فيها تكاميش، فلا بد أن يتعاهدها عند الغسل. أما تحريك الخاتم فلا يجب أن يحرك خاتمه المأذون فيه، سواء كان رجلا أم كان امرأة. فإذا كان الخاتم واسعا فإنه يكون قد تخلله الماء، إذا كان الخاتم واسعا. وإن كان عض بيد صاحبه فهو كالجبيرة، فهو إيه؟ كالجبيرة، ولأنه مأذون فيه كالجبيرة. فإن كان في يد الرجل خاتم ذهب وكان قد عض على يده، يجب أن يخلعه لأنه محرم، ليس مأذونا به، سواء ذلك جنابة أم لا، لا يجب التخليل، لا يجب التخليل. طيب، قال الإمام مالك في هذا: لو وجبت إجالة الخاتم لاتصل بها العمل، لو وجبت إجالة الخاتم لاتصل بها العمل. إذن كان من عادتهم أنهم لا يحركون خواتيمهم، كان من عادتهم أنهم لا يحركون الخواتيم، الخاتم لا يحركونه، فلماذا أنتم تريدون أن تحركوه؟ إذ لو كان وجب تحريك الخاتم والكل يلبسون الخواتم، الخواتم ولا يحركونها، فلماذا تحركونها مع أنه كان يقتضي ذلك أن يحركها السلف الأول؟ فلذلك هذا يعني ما يستدل به لعدم إجالة الخاتم. لذلك روي في بعض الروايات عن ابن سيرين في البخاري أنه كان يغسل موضع الخاتم إذا توضأ، هذا ابن سيرين، ولكن الحديث مجمل، هل يحمل على الاستحباب أو يحمل على الوجوب؟ والأكثر على جواز أن يحرك خاتمه، الأكثر أنه يدل على الجواز وهو محجوج بالعمل. أما إذا كان غير مأذون فيه كخاتم الذهب للرجل أو الخاتم المتعدد من الفضة أو الخاتم المتعدد من الفضة، قلنا شرط اتخاذ الرجل الخاتم الفضي أن يكون خاتما واحدا، فإن تعدد فلا يكون مأذونا به، أو أن يكون أكثر من درهمين، يعني يكون وزنه أكثر من 6 جرامات كما قد ذكرنا. لا يجوز، لا يجوز ذبل مع خاتم، لا يجوز، لأنه تعدد، أو أن يكون محرما وقد لبس الخاتم، يعني قد يكون خاتم فضة لكن خاتم الفضة يتجرد منه المحرم، لذلك أيضا هذا لا يستفيد من رخصة الوضوء به لأنه عاصم وليس مأذونا به.
عند الشافعية يجب إذا كان الخاتم يجب،
عند المالكية في هذا يعتبرون الخاتم المأذون فيه كالجبيرة، وفعل السلف أنهم لا يحركونه مع كثرة الخواتيم في أيديه. لذلك طبعا الخاتم النحاسي مكروه، ولاحظوا أننا قلنا إيه، إن الخاتم أن يكون مباحا، أما الخاتم النحاسي فمكروه، فحكمه كحكم خاتم الذهب ليس مأذونا فيه إذن مستوي الطرفين، فلذلك يخلع خاتم النحاس، يخلع خاتم النحاس. ثم قال ومسح كل الرأس بالمفارق، ومسح كل الرأس بالمفارق، الآن صيغة عموم، وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا زائدة لتوكيد الاستيعاب لا للتبعيض، كما تقول وامسحوا رؤوسكم، ثم أردت أن تؤكد فقلت وامسحوا برؤوسكم، فالباء هنا زائدة، كان تقول خليل ليس مجتهدا ثم تقول خليل ليس بمجتهد، فهذا من باب التوكيد. وقد وردت الباء هنا يعني في بعض الآيات الكريمة في قوله تعالى تنبت بالدهن، نحن قراءة، هنا قراءة تنبت بالدهن، هنا قراءة تنبت، تنبت بالدهن أي تنبت الدهن ولا بعض الدهن؟ إذن تنبت الدهن، الشجرة تنبت الدهن، اسم الجنس، ولذلك أي الدهن اللي هو إيه؟ زيت الزيتون، لأنه يدهن به. إذن الآية الكريمة في قوله تعالى تنبت بالدهن أي أن الباء زائدة وليس للتبعيض، فهذا نص من القرآن الكريم يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الآية الكريمة تأمر بمسح كل الرأس وأن الباء للتوكيد. كذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة، وهذا حديث أخرجه مسلم، وهو دليل على وجوب مسح جميع الرأس، وأنه يحمل إكمال المسح على العمامة لضر بنزعتها، بنزعها فهي كالجبيرة، فأتم المسح عليها، إذ لو أنه اكتفى بالناصية لما مسح على باقي العمامة، فدل ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة لضر في نزعها، لضر في نزعها سقطت عن برئ. سيأتيك إن شاء الله في المسح على الجبيرة، سيأتيك بخصوص مسح رأس المرأة، لأنها لها طريقة مسح، لأن يجب أن تستغرق كل شعرها، يجب أن تستغرق ما استرسل من الشعر، كما أن الرجل يغسل من اللحية ما استرخى منها. سيمسح كله لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فلفظ العموم سيشمل كل شعرها. لذلك هذا كما قلنا، لأنها تصبح كالجبيرة في موضوع الشعر، قال أو بإضافة إلى المعرف إذا تحقق الخصوص قد نفي. فعندنا مسح جميع الرأس، ويبدأ من منابت الشعر المعتاد كما قلنا، من المقدم إلى نقرة القفا، هذه نقرة القفا التي خلف رأس الإنسان وفي نهاية الرأس. وشعر الصدغين، هذا الشعر الصدغين هذا أيضا لابد من مسحه. ويدخل في الرأس البياض التي تحت الأذنين، هذا يدخل في الرأس. انظروا الأذن، ارفع الأذن، هذا يدخل في مسح الرأس، لابد أن يمسح. وذلك وكذلك مسح ما استرخى من الشعر مهما طال جدا، وذلك لعموم قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. لذلك هناك كيفيات لمسح جميع الشعر بالنسبة للمرأة، فالمرأة تفعل هكذا بشعرها، لها جديلة إلى هنا، مثلا شعرها إلى هنا، هكذا تفعل، تمسح برأسها هكذا، ثم تضم شعرها هكذا ك يعني ذيل الفرس، ثم تمسحه هكذا، تسلته وهكذا، والله أعلم، حتى تأتي بالعموم. لذلك على هنا نحن نقول إنها قد تحقق في هذه المسحة الفريضة، وتحققت سنية الرد أيضا بالنسبة للشرع المسترخي بهذه الطريقة. أما الشعر المضفور بالخيطان فهذا لا يجب نقض الشعر المضفور بالخيطان، وكذلك غسل رجليك بكعبيك استقر.
الشعر الملبد إما بجل أو بصمغ أو بأي شيء أو بعسل
لابد من مسحه كله
مع التلبيد، يعني فوق
بده يعمل هكذا.
الشخص العازل
أما إذا كان عازلا فلا يجزئه. إذا كان هذا الجل طبيعة الحال له مادة عازلة فلا ينفعه أن يمسح فوقه لأنه عازل. إذن وغسل رجليك بكعبيك استقر، كما قلنا في الباء برؤوسكم، نقول هنا في قول الناظم في قوله بكعبيك استقر، لذلك يجب أن تغسل كل القدم، ولا يجب تخليل أصابع القدمين، لأن أصابع القدمين كالعضو الواحد. كذلك غسل القدمين أخف من غسل اليدين، فغسل القدمين أو مسحهما يسقط بالتيمم، بينما غسل اليدين لا يسقط بالتيمم، يعني إذا أراد أن يتيمم فلابد أن يتيمم على يديه. فدل ذلك على أن انضمام أصابع القدم فيما بينها كما أصبحت عضوا واحدا. ثانيا، قوة غسل اليدين أقوى من غسل الرجلين. لماذا؟ لأنه في التيمم لا علاقة للرجلين بسنن الوضوء ولا بسنن التيمم ولا بأركانه. كذلك لا يوجد هناك عذر في غسل اليدين بينما هناك عذر في غسل القدمين، فلك أن تمسح على الخف المجلد في المذهب. انضمام أصابع القدمين إلى بعضها أقوى من اللحية الكثة التي قلنا أنه يغتفر فيها التخليل، كذلك انضمام أصابع القدمين من باب أولى. لذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من التخليل فهو محمول على الندب وليس على الوجوب، هذا فيما رواه ابن ماجة والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. وقال: حديث حسن غريب. وهذا محمول على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب. ولكنها كما قلنا في الوجه عفونا عن اللحية الكثيفة، كذلك في انضمام أصابع القدمين، ولم نقل ذلك في أصابع اليدين لأنها منفرجة وكل منها يعتبر عضوا بنفسه لعدم انضمامها. هذا بالنسبة لموضوع تخليل أصابع القدمين على اعتبار أن الأصابع في مجموعها عضو واحد، وهذا على اعتبار أنها عضو واحد نقول إن أصابع القدمين لا يجب تخليلها، وما ورد من الأثر في ذلك فهو من باب المندوب وليس من باب الوجوب. ما روي عن مالك أنه رجع عن القول بعدم الوجوب، أي أنه يندب ما روي عنه أنه رجع، هذا ليس مرويا في المعتمد في المدونة. وما روي عن الإمام ابن القاسم عن الإمام مالك في العتبية أنه قال عن التخليل إنه يعني تخليل القدمين إن إيجابه من الغلو في الدين، إن إيجابه من الغلو في الدين. كيفية تخليل أصابع القدمين؟ يبدأ بخنصر اليمنى حتى يخلل إبهامها، يعني يبدأ بالقدم اليمنى من جهة خنصرها ثم يخللها من الأسفل، من الأسفل بالسبابة، ثم يبدأ بعد ذلك بإبهام اليسرى ويختم بخنصر اليسرى، قال وهذا كله من جهة الأسفل. قال: خلل أصابع اليدين من علو والرجل من أسفلها تخلل، والرجل من أسفلها تخلل. ثم ذكر الدلك والفور من أركان الوضوء، ذلك أن الدلك هو جزء من الغسل ولا غسل إلا بدلك، فالدلك هو إمرار اليد على العضو ولو بعد صب الماء، يعني ولو إنه هو واحد يقول لا لازم يكون مقارن، لا ولو بعد الصب، ولو بعد صب الماء قبل جفافه. والمراد باليد هنا باطن الكف كما استظهره بعضهم، فلا يكفي أن يدلك رجله برجله، لذلك الدلك لا يكون إلا بظاهر اليد، إلا بظاهر اليد، ولا يبالغ في الدلك، ولا يبالغ في الدلك، بل يكره التشديد في الدلك لأنه من التعمق في الدين المؤدي إلى الوسوسة. إذن قضية أنك أنت ما بصير تدلك بإيد غيرك إذا كنت قادرا أن تدلك بيدك، فإن كان مريضا لغيره أن يدلك يد المريض، هذا ولا يصح، ولا يصح أن يدلك الشخص يده بيد غيره إلا إذا كان عاجزا، فإن دلك يده بيد الغير وهو قادر على الدلك بيده فوضوه باطل، لأنها عبادة بدنية، لأنها عبادة بدنية، وحيث عجز استعان. والمعتبر في النية نية المدلوك المتوضئ وليس نية الدلك، واضح؟ حتى في الاغتسال، في الاغتسال أمره واسع، لكن في الوضوء لا، في الوضوء لا. بالوضوء لا، في الوضوء لا، لأن إذا كان عاجزين، لا هو يقول ليس عاجزين، لا لا ليس عاجزين، لذلك دلك العضو لا يجوز تركه إلا لعلة، والعبرة كما قلت بنية المغسول لا الغاسل. هل يجب نقل الماء إلى العضو بمعنى لازم تنقل، ولا ممكن أنك أنت تكتفي بماء المطر مثلا؟ لا يجب النقل، لا يجب النقل، بل الوضوء بماء المطر النازل من السماء مع عدم وجود نقل فيه فهو صحيح. كذلك لو انغمس الجنب في الماء ولكنه تدلك مع عدم وجود النقل فغسله صحيح، كالنهر أو المطر أو البركة أو المسبح، لكنه تدلك، فلذلك عبادته صحيحة، عبادته صحيحة ولو لم ينقل الماء. أما الفور فمعناه أنه يوالي بين أعضاء الوضوء بحيث لا يحدث فصل بين الأعضاء، ويعبر عن ذلك كما قلنا بالموالاة. وقد فضل الدردير التعبير بالموالاة لأن التعبير بالفور يوهم العجلة عند غسل الأعضاء وهو غير مرد. إذن متى يجب الفور؟ لأن قال من الأركان، قال والفور، والفور والدلك. الفور واجب بقيدين، يعني الموالاة بين أعضاء الوضوء بقيدين، الذكر والقدرة، وهو قوله والفور والدلك بذكر إن قدر، لكن قوله بذكر اللي هو المتعلق الفور، المتعلق إيه؟ الفور، الدلك، الدلك بذكر ولا الفور بذكر؟ إذن الفور بذكر إن قدر. إذن هذا إذن واضح، إذن الدلك ليس بذكر إن قدر، لكن الفور بذكر إن قدر. لأنه لا يجوز أن تعلق بالدلك لأن المعنى لا يصح، وإنما هنا اعتذر بأنه ناظم بس، لكن على المعنى نحن جرينا على المعنى وليس على صناعة النحوية، لذلك هذا نظم إنما هو للمعنى الموجود، فالمعنى الموجود يربط التذكر والقدرة بالفور لا بالدلك، فالدلك على جميع الوجوه ركن، فما لم تدلكه إذن لم تغسله، إذن لم تغسله، لذلك الذكر. وهذا يعني أنه ما زال متذكرا في الوضوء. القدرة، ويقابل القدرة العجز، فلو أنه أعد ماء كافيا ثم أهريق منه أو لم يستطع أن يكمل وضوءه لإكراه كالحبس، دهمته الشرطة وهو يتوضأ مثلا، فإنه يكمل كالناس تماما، فإنه يكمل كالناس تماما. ممكن الإنسان بتصير حالة ممكن مشاجرة ويترتب عليها دماء المسلمين، فأنت خرجت هذا أو حريق أو كذا، هذه كلها إكراهات تبني على ما سبق، هذه كلها إكراهات تبني على ما سبق. واضح؟
صحيح. في مشكلة كبيرة إنه
خلينا نكمل الجزئية هذه وثم نتكلم إن شاء الله تعالى. ثم يعني كما بينا الموضوع اللي هو الطول، إنه الطول يعني الآن سنفرق بين حالة الطول وحالة عدم الطول. يعني بالنسبة للنسيان عفونا عنه، لا فرق بين الطول وغيره، لكنه إن لم يكن عاجزا ولم يكن ناسيا فعندئذ يبدأ الوضوء من جديد إذا حصل طول. الطول هو جفاف الأعضاء في زمان معتدل من رجل معتدل، اللي هو العضو الأخير.
روح بينه وبين الجامع
لا تجف الأعضاء بالزمان المعتدل. لاحظ، لا تقس على الصيف ولا على برد الشتاء، ولا تقس على جسمك أنت، فربما يكون الجسم بعض الناس حارا وبعضهم جسمه باردا، مزاج معتدل، جو معتدل، إذا نشأ يبدأ وضوءا جديدا، إذا جف يجب وضوءا جديدا، يجب عليه وضوء جديد. ومعيار الجفاف كما قلنا مزاج معتدل من رجل معتدل وزمان معتدل. الأمر على ما ترونه تحقيق مرام، يصبح لدينا تحقيق مرام. كيف فرق الإمام مالك بين العمد والنسيان؟ قال لأن الناس الأصل فيه في الشرع أنه معفو عنه إلى أن يقوم الدليل، فالدليل في ذلك أنه معفو عنه لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالعذر يظهر من أمر الشرع في الناس، وأن له أثرا في موضوع التخفيف، وأن له أثرا في موضوع التخفيف. هذا بخصوص فرائض الوضوء من نظم أسهل المسالك. نكتفي الترتيب من السنن وليس من الفرائض، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.